الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا لك ربي على نعمائك وشكرا لك على آلائك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من بين خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد أيها الإخوة المؤمنون فإنني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير. سأل سائل من الإخوة في هذا المسجد لماذا التركيز على موضوع الأخلاق ولماذا أطلتم الحديث عن الأخلاق ولماذا تكررون في بداية كل خطبة أمورا من الخطبة السابقة؟ والجواب أيها الإخوة بعد شكر هذا السائل الكريم عن أسئلته الإيجابية والجميلة والتي تستحق أن نجيب عنها فيما وضعناه من خطة في خطب الجمعة في هذا المسجد وفي غيره من مساجد القطر العربي السوري، أقول أيها الإخوة إن حالة الأمة اليوم لا يمكن أن توصف، فهي بقدر من السلبية الكبيرة التي لم يكد يمر زمان على هذه الأمة كهذا الزمان، وإنما قلت لم يكد يمر لأنه مر على هذه الأمة أزمنة فيها الكثير من الانحطاط والانحلال وفيها الكثير من الضعف والتجزئة والتمزق والفرقة. والحقيقة أن ما تعانيه الأمة اليوم بحاجة إلى عملية إصلاح شاملة، وما أشبه اليوم بالأمس. فالأمة اليوم كما ترون على وسائل الإعلام، وإن شئت فافتح أي قناة إخبارية شئت فسوف تجد أنه لا يوجد مشاكل من العنف والقتل والتدمير والخلل إلا في البلدان العربية والإسلامية. افتح القنوات الإخبارية، اليمن، العراق، سوريا، ليبيا، وبقية الكون يعيش في أمان وسلام. أليس هذا مظنة سؤال هام يجب أن يطرح؟ لماذا الدول العربية والإسلامية في الصومال وفي ليبيا وفي العراق وسوريا واليمن وغيرها من الدول تعاني من المشاكل، وأوروبا ليس فيها مشاكل، وأمريكا ليس فيها مشاكل، والصين وروسيا وأمريكا الجنوبية، لك حتى أفريقيا يا رجل مشاكلها بالنسبة لمشاكل الأمة العربية والإسلامية ما أهونها. هل ثمة شاك يشك أن هذا الذي يحصل جاء عفو الخاطر اتفاقا صدفة، أم أن العاقل يبحث عن الأسباب التي ولدت هذه المآسية في البلدان العربية والإسلامية؟ ما أشبه اليوم بالأمس، حال هذه الأمة اليوم يشبه حال الأمة عندما دخلت الفرنجة عبر حروبها وبقيت محتلة للقدس أكثر من 200 عام. حال الأمة اليوم نفس حال الأمة في ذلك الوقت. وهناك كتاب هام يجب أن تقرؤوه أيها الإخوة، واسم هذا الكتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين بماجد الكيلاني. ما عنوان الكتاب؟ ابحثوا عنه في النت، موجود على النت. هكذا ظهر جيل صلاح الدين. كتب الكاتب في هذا الكتاب حال الأمة التي كانت عليها حتى استدعى ذلك دخول الفرنجة إلى بلادنا، واستطاعوا التغلب على كل هذه الأمة، يعني جاءوا من آخر الدنيا من أوروبا وانتصروا على الناس أهل الأرض وعلى الشعب أهل البلد في كل ما دخلوا إليه. كيف استطاعوا ذلك وعددهم ربما لا يتجاوز 50,000 أو 70,000 على بعض التقديرات، وفي تقديرات البعض 100,000؟ ألم يكن يوجد جيش يصد هذا الجيش في ذلك الوقت؟ حتى عاثوا في الأرض فسادا وجعلوا المسجد الأقصى مربطا للخيل والإبل وعطلوا فيه الصلاة 200 عام. تتصور أنت الصورة، المسجد الأقصى مكان للإبل، روث للإبل وللأفرسة والأحصنة، 200 سنة لا تقام فيه الصلاة. متصور انت شو صار بالمسجد الاقصى 200 سنة؟ خان للابل. وبعد ذلك انتصروا على كل هذه الامة يا رجل. حال تلك الامة او حال الامة في ذلك الوقت كان كحال الامة في وقتنا، ربما نحن احسن حالا بقليل منهم. في ذلك الوقت ايها الاخوة كان هناك فساد في الحياة الاجتماعية، فهناك قد شاع، وانظر الاجتماعية والسياسية، انظر كيف انتصر الفرنجة علينا وكيف ظهر جيل صلاح الدين. كان هناك فساد في الحياة الاجتماعية والسياسية، شاع، يقول الكاتب عبر تأريخ ووثائق، مو كلام، وثائق تأريخ، شاع مفهوم العصبية في ذلك الوقت والعشائرية والإقليمية، نحن من بلد كذا أنتم من بلد كذا، والمذهبية، نحن مذهبنا كذا أنتم مذهبكم كذا، والعرقية، نحن أكراد أنتم عرب نحن أتراك نحن. شاع وصار كل قوم يعتزون بأنفسهم مذهبيا عرقيا عشائريا عصبية عائلة، وتفككت الأمة وأصبح هناك 5 ممالك. عندما دخل الفرنجة عوض أن يكونوا يدا واحدة كانوا 5 ممالك. ثانيا، انهار في نفوس الناس مفهوم الأمة العربية والإسلامية، لم يعد هناك مفهوم أنا أعمل لصالح الأمة لصالح الوطن لصالح المجتمع لكي تكون هذه الأمة الإسلامية والعربية أمة قوية. أصبح كل إنسان يعمل لنفسه وليس للأمة، تفرقة وتجزئة. مفهوم الأمة لم يعد أحد يفكر فيه كحال الأمة اليوم، تفرقة وتجزئة، الدولة دولتين والدولة فيها 10 دول، ما يريده أعداؤنا من الصهيونية العالمية ومن وراءهم من الغرب المتصهين. ثانيا، من يفكر بيننا الآن بالأمة 2 وخلاص؟ شو هي الأمة؟ أنو أمة وأنو وطن وأنو بلد؟ لم يعد هذا المفهوم سائدا بين الناس لمصالح الشخصية. ماذا أريد أنا؟ أين يكمن المال الذي سأجلبه؟ كيف سأعيش؟ كيف سيمكن أن أصل إلى بيت وإلى سيارة وإلى مزرعة وإلى ترف؟ مطالب شخصية مشروعة، لكن ضمن مفهوم الأمة. لا تعزل نفسك عن الأمة، فكر بالأمة. ثالثا، تدمير القامات الكبيرة. كان في وقتها القامات الكبيرة مدمرة من كافة شرائح المجتمع. العالم الجليل الفلاني، اي مين ها؟ وذا يعني عالم جليل؟ دمره، اسحقه. هذا تاجر كبير، اسحقه. هذا قائد كبير، اسحقه. تدمير القامات الكبيرة في المجتمع حتى لا يبقى إنسان له كلمة. هكذا كان سائدا في وقتها، ويتكلمون عن المثل العليا من أجل فقط التكسب. أنا من عند التاجر الفلاني، لا يتكسب، يأخذ اسمه، هو القائد الفلاني والعالم الجليل الفلاني والشيخ الفلاني والتاجر الفلاني والوجيه الفلاني. تحطيم موضوع كثير من القامات العلمية والنسبية، حتى بعد الناس عن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن محبة آل البيت والصحابة في ذلك الوقت. عادي، مين يعني أذى؟ يعني شو مين هدول؟ هيك يبدأ تدمير الأمة، بدمروا لك مبادئك وقيمك، قاماتك الكبيرة بيسحقوها كما تفعل اليوم الصهيونية العالمية. كان هناك فساد في الحياة الاقتصادية، يقول الكاتب، فلم يعد ينفق الناس على المصالح العامة للدولة والأمة. شو بدنا مستشفى؟ شو بدنا فيها؟ خليني أعمر بيتي هلأ. مستوصف، شو بدنا فيه؟ مدرسة، شو بدنا فيها؟ هذا كله قبل أن يظهر جيل صلاح الدين، تفكك الأمة. يقول لم يعد الناس ينفقون على المصالح العامة للأمة والدولة في ذلك الوقت، وكانوا ينفقون الكثير على الشهوات والملذات الشخصية، بل ويتفننون في ذلك. هاي الأكل شلون بصير؟ ايه بنحط عليها نص كيلو صنوبر. جارنا ما حط نص كيلو صنوبر، حط نص كيلو صنوبر. يتفنن في الملذات الشخصية والمتعة الشخصية في ذلك الوقت. تفنن التجار في رفع الأسعار، قال حتى ارتفع سعر الخبز وسعر الدقيق ارتفاع كبير جدا وهائل في ذلك الوقت. وعم الفقر بين الناس وانتشرت المجاعات. المدارس العلمية في ذلك الوقت أصبحت مبددة، ما عاد في علم، المجتمع مفكك. قام الغرب في ذلك الوقت بدراسة هذه الحالة السياسية الاجتماعية العلمية الاقتصادية الثقافية للأمة، وعلم أن هذا هو الوقت المناسب لضرب الأمة، فضربوا الأمة في عقر دارها. واليوم لا يختلف حال الأمة عن ذلك الوقت. السؤال، كيف ظهر جيل صلاح الدين بعد أن يأست الأمة 200 سنة من أن تحرر القدس وأصبح مفهوم الأمة في الناس لا قيمة له؟ كيف ظهر جيل صلاح الدين الأيوبي؟ أولا، ظهرت الجامعات والمدارس في المدن والأرياف التي عرفت في ذلك الوقت بالمدارس النظامية، نسبة إلى نظام الدين أو نظام الملك الوزير الذي بقي في وزارته 30 عاما، 30 سنة بقي. نشر المدارس في المدن، القرى، الأرياف البعيدة القريبة، مدارس وجامعات. وكان بسيدي أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي حجة الإسلام، تعرفونه الإمام الغزالي، ولمدرسته في التجديد والإصلاح الدور الكبير في إعادة الناس إلى المفهوم العقلاني، المفهوم الفلسفي، لتعاليم الشرع عبر كتابه إحياء علوم الدين وبقية الكتب التي ألفها في أصول الفقه وفي الفقه الشافعي وفي الفلسفة. وكان أسس مدرسة الإمام الغزالي وهنا في الجامع الأموي في زاوية، لما بتوزعوا على الجامع الأموي روحوا زوروها، اسمها زاوية الإمام الغزالي التي ألف فيها كتابه إحياء علوم الدين هنا في دمشق. كان لمدرسته وتلامذته دور كبير في صحوة الأمة في ذلك الوقت. كذلك الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، هذا الرجل الرباني الذي تنسب إليه الطريقة القادرية في التصوف بعد أن دخل التشوه إلى التصوف، عاد من جديد إلى المدرسة العرفانية مدرسة الحقيقة والشريعة، ونشر مذهبه، وكل تلامذته في المستقبل أصبحوا هم أعيان المجتمع في كل مكان وفي كل صنف من صنوف المجتمع، تلاميذه وتلاميذ الإمام الغزالي. كذلك اعتنوا في ذلك الوقت بالمرأة المؤمنة، فأصبحت تدرس النساء في المدارس الجيلانية والسهروردية، وكانت النساء في ذلك الوقت تعمل عملا تربويا داخل الأسرة وعملا تربويا خارج الأسرة. هذا كلام المؤلف بالوثائق والتأريخ وأسماء الشخصيات، سوف تعودون إلى النت وتقرؤون هذا الكتاب، لكن أنا ألخص لكم مفهوم لماذا الأخلاق ولماذا نخطب عن الأخلاق. وكان هناك تنسيق بين مدارس الإصلاح والتجديد، لأن الفكر الإسلامي بحاجة إلى تجديد في كل وقت، ليس الإسلام وإنما الخطاب الإسلامي بحاجة إلى تجديد في كل وقت، أسلوب الخطاب، كيفية التعامل مع الناس، مع الوقائع، مع الحادثة، ما يستجد من أمور وتطور في هذا المجتمع. كان هناك تنسيق بين مدارس الإصلاح والتجديد ووحدوا مشيختها، وصار هناك جهود علمية كبيرة في كافة الاختصاصات، طب، هندسة، صيدلة، فلك، نحو، إعراب، لغة عربية، أصول فقه، فقه، تفسير، حديث، علوم الحديث، مصطلح الحديث، كل أنواع العلوم. أمة مهزومة عكفت على التأليف وعلى نشر الوعي. كم تتوقعون دامت مدة هذا الإصلاح حتى ظهر جيل صلاح الدين؟ كم تتوقعون؟ سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشرة؟ دام ذلك 100 عام. قديش بدنا نشتغل إخواننا؟ نأمل من الله أن تعود هذه الأمة إلى رشدها في وقت قريب، لأن ما يتوفر في زماننا من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة يجب أن يكون حافزا كبيرا لنا إلى أن تكون هذه الأمة العربية والإسلامية أمة موحدة ليست ممزقة. نأمل ذلك، لكن الإصلاح دام 100 عام. 100 عام من التجديد والإصلاح في النفوس. وقف عند كلمة النفوس، تجديد وإصلاح في النفوس، الأشخاص، الأخلاق، تثبيت العقيدة في نفوس الناس. الآن ترون انتشر الإلحاد، انتشرت أمور عقائدية خطيرة مثل إنكار السنة النبوية الشريفة، انتشار الإلحاد فيما بين الناس، الدعوة إلى توحيد الأديان وجعلها دينا واحدا، وهذه الدعوات الكبرى التي من ورائها الصهيونية العالمية من أجل تدمير ديننا وعقيدتنا وأمتنا العربية والإسلامية. عقيدة، أخلاق، التركيز عليها. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن هناك عاملين أساسيين لا يمكن أن نغض الطرف عنهما. العامل الأول إرادة التغيير. هل إرادة التغيير موجودة؟ إخواننا نرجو منكم التقدم إلى الأمام إذا تكرمتم من آخر المسجد من وسط المسجد. الإخوة جالسين برا بعد إذنكم، ممكن إذا تكرمتوا إخواننا بآخر المسجد تتكرموا علينا وسط المسجد نقرب لقدام. العامل الأول إرادة التغيير، يعني هذا ما يعرف اليوم بإشكالية التطبيق. هل نطبق؟ يعني جينا حضرنا خطبة الجمعة، الأخ السائل الله يجزيه الخير كلامه جميل، لماذا الأخلاق ولماذا التركيز ولماذا التكرار ولماذا؟ طيب سؤال، الآن تكلمنا مثلا عن حفظ اللسان، الغيبة، النميمة، تكلمنا عن موضوعات كثيرة أخلاقية. السؤال، هل طبقنا؟ الإشكالية ليست في الخطاب، أحيانا تكون في فهم الخطاب. طيب صدر الخطاب صحيحا وفهم صحيحا، صار في إشكالية ثالثة في تطبيق ما فهمته. حتى قال ذلك الصهيوني، العرب أمة لا تقرأ، وإذا قرأت فإنها لا تفهم. هي إشكالية الخطاب وإشكالية الفهم. وإذا فهمت فإنها لا تطبق. ويقول الآخر، عندما ترى عدد المسلمين في صلاة الفجر في المساجد كعدد المسلمين في صلاة الجمعة، اعلم أن الغرب أصبح في خطر وأن الصهيونية أصبحت في خطر. سؤال، لماذا الفجر؟ هو لا يريد كلمة صلاة الفجر إخواننا، هو يريد قوة الإرادة، إرادة التغيير. عندك إرادة؟ يعني في أشخاص من ما بده يتغيروا يا أخي، ليش عم يحطوا المشكلة في الخطاب وفي فهم الخطاب؟ ما أنت فهمت الخطاب وسمعته، كلام الله وكلام رسوله سمعته، المشكلة هي في التطبيق، يعني في إرادة التغيير. عندك إرادة؟ اليوم كل مواقع التواصل الاجتماعي الجهة السلبية فيها، تعرفوا هذا السلاح ذو حدين، مثل السكين، يمكنك أن تقشر فيها فاكهة وأن تقطع فيها لحما وتطهو اللحم فتأكل، ويمكن أن تقتل بها إنسانا. الأمور السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة والفضائيات بالآلاف المنتشرة، السلبية أنها تفقدك الإرادة. قبل موضوع فساد الأخلاق، يعني في مشكلة ما عم يسووها أجيالنا، شبابنا، بناتنا، رجالنا، في شيء اسمه العمل على إضعاف الإرادة والهمة عند الأشخاص. بيتخذ قرار بعد 5 دقائق بغيره، أنا خلاص بدي أصير مستقيم، ثاني نهار بيرجع، ما في إرادة. الإرادة عبارة عن قوة كامنة تنبع من التفكير وتنبع من القلب، التفكير السليم، القلب الذي مل من البعد عن الله سبحانه وتعالى والانغماس في المعاصي وتكرار الآثام والمعصية كل يوم كل يوم، القلب الذي يريد أن يصبح طاهرا نقيا، يعمل للأمة لا يعمل لنفسه فقط، يعمل للأمة. الفكر أن يفكر جيدا، لماذا أوجدت هذه السلبيات في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة؟ لماذا حصنوا أجيالهم في الغرب وأرسلوها لنا من أجل أن يضربونا في عقر دارنا، في عقر أسرتنا، في عقر أفكارنا، 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 تصرفاتنا؟ ونحن نعيش كل يوم سعداء. أهلا وسهلا بالحبيب، أهلا وسهلا مولانا. على أي شيء يا أخي أنت سعيد؟ على تدمير الأمة، تمزيق الأمة، هذا الحال الذي تعيشه الأمة؟ أنا لا أتكلم أن يصبح الإنسان عبوسا قمطريرا أبدا، لكن أن يكون هناك جدية في التعامل مع وضع الأمة، في التغيير وإرادة التغيير. هذا أمر هام أيها الإخوة، والله يمزقنا من الداخل. لا يوجد اكتراث واهتمام بحال الأمة اليوم، بحال الوطن، بحال البلاد، بحال المجتمع. نفسي نفسي، لن تنهض هذه الأمة بهذه الطريقة. يجب أن يكون هناك عمل فردي يؤدي إلى عمل جماعي يؤدي إلى نهضة أمة. فأنت إنسان مهم، شخص مهم في المجتمع. المشكلة أنك لا تقدر لنفسك قدرها. مين أنا؟ شو بيطلع بإيدي يساوي؟ المضبوط أنت بتقول هالحكي وأنا بقول هالحكي والثالث والرابع، وبعد ذلك كل إنسان يلقي المسؤولية على الحكام وعلى الوسائل الإعلام وعلى التجار وعلى الأشخاص، وأنا وياك بنقعد طوال حياتنا حاطين النقد وقاعدين. ما هكذا نهض الأمة، وما هكذا ظهر جيل صلاح الدين. ظهر بالتركيز على التربية الأخلاقية والسلوكية والعلمية. وأنتم تعلمون أن أول كلمة نزلت في ديننا اقرأ، وتعلمون أنها كررت مرتين، وأن علم ذكرت مرتين، وأنه ذكر القلم فيها. هذا ليس عبثا. رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ليس هناك هم عنده إلا التركيز على العقيدة والأخلاق. الصوم شرع في المدينة، الزكاة في المدينة، الحج في المدينة، البيوعات في المدينة، الشركات في المدينة، الزواج، الطلاق، الأحوال الشخصية كلها في المدينة. يعني ديننا 90% 95% منه شرع في المدينة. طيب شو كان قاعد عم يساوي سيدنا الرسول بمكة 13 سنة؟ سؤال يدعو إلى التفكر. كان يركز على الأخلاق، أخلاق الناس وعقائد الناس. فقط الصلاة من أركان الإسلام شريعت فقط في مكة يوم الإسراء والمعراج بس، باقي كله في المدينة تشريعات. إذن رسول الله يقول لك أولا العقيدة، أولا الأخلاق، لأنها جزء من الإيمان، والإيمان جزء من العقيدة، أو الإيمان هو العقيدة. وثانيا تعال لنتكلم في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضاء وأدب القاضي وما شئت أن تتكلم فيه. لذلك أيها الإخوة لن نتكلم جمعتين وثلاثة وشهر عن أخلاق، حنحكي 10 سنين عن الأخلاق. المشكلة ليست في الكلام يا سادة، ولا في التكرار لكي يحفظه هؤلاء الأطفال. نحن نكرر هذا الشعار. تعرف شو يعني الشعار أنت؟ شعار، شعار بدك تكرره 200, 300, 5,000, 10,000, 100,000 مرة. الأخلاق، 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 لحتى هذا الصغير وتصير عمره 20 سنة تكون محفورة كلمة الأخلاق براسه. ليش عم نكرر؟ نتكلم عن الأخلاق، بدنا نحكي 10 سنين عن الأخلاق وعشرين سنة لسه. هذا الجيل اليوم بحاجة إلى أن تبحث معه آلامه، وسوف تجد أن مربط الفرس أو مربط الفرس عند الأخلاق. يفتقد الأخلاق في مجتمعه وفي من حوله. الأخلاق جزء وركن هام أيها الإخوة. هذه الأمة يجب أن تنهض، ولكن العمل سيطول. يجب أن يتم التركيز على كثير من المفاهيم الأخلاقية والعقائدية لهذه الأمة، لأن عدونا شرس. الصهيونية العالمية تريد أن تحاربنا بأقصى ما تستطيعه من الأدوات الفكرية والإعلامية، وليس فقط العسكرية والسياسية. العسكرية والسياسية نتركها للقادة، هم أدرى بشؤونهم. السؤال ماذا فعلنا نحن في الأمور الفكرية والأخلاقية أنا وأنتم والعلمية؟ يعني هل إذا تخرج الطالب متخصص يعود إلى بلده لكي يخدم وطنه وبلده، أم عميد أهنيك عم يعطوا راتب 30,000 دولار بالشهر؟ ما هذا المفهوم؟ طبعا لا ننكر أن هناك أناسا أخيارا من كافة فئات المجتمع، وإلا لما صمد هذا الشعب السوري والمجتمع السوري، لما صمد. نحن نتكلم عن أمة العربية والإسلامية كلها إخواننا، مو بس عن سوريا، انتبهوا. لكن صمدنا بهؤلاء الأخيار. لكن المفهوم في النفوس، على ماذا نربي أبناءنا نحن في البيوتات؟ أنت وأمهم شو عم تركزوا عليهم بالتربية؟ شو عم تكرروا على مسامعهم؟ شو عم تتصرفوا قدامهم؟ لأن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع. هكذا ظهر جيل صلاح الدين، ليس كلمة صغيرة، عملوا 100 عام، ونحن سنعمل، لكن رجاؤنا بالله كبير أن يكون ذلك في وقت قصير، وما ذلك على الله بعزيم. وجملة الأمر وعموده أيها الإخوة قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم كملوها حافظين ما حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الثانية ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله كنا في نعيم في هذا البلد، أقسم بالله كان هذا البلد يعيش في نعيم. اللي كان ما عنده بيت اشترى بيت، اللي كان عنده بيت اشترى سيارة، واللي عنده بيت وسيارة بلش يبحث عن أرض بده يعمل مزرعة، واللي عنده مزرعة عمل معمل، وكان فضيشة الفلافل بعشر ليرات، وكان تنكة المازوت بمية وعشرين ليرة، وتنكة المازين بأربعمية ليرة، مثل المنام، أقسم بالله مثل المنام إخواننا. نعم لا تعد ولا تحصى خيرات في البلاد وعند العباد. كان هناك نعمة، كيف تغيرت النعمة؟ قال تغيرت نفوس الناس. ترك لي السياسات يا حبيبي الله يرضى عليك، ترك لي السياسات ووسائل الإعلام. أنا عندي الله لما بيقول القرآن شيء هذا بيكون قانون. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لأننا تغيرنا تغيرت النعمة. نسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأمة إلى رشدها. اللهم احقن دماء المسلمين والمؤمنين في بلاد العرب والمسلمين. اللهم أعد نعمة الأمن والأمان إلى هذه الأمة. اجعل هذه الأمة أمة قوية تنشر العدل وتنشر التسامح في هذه الكرة الأرضية وفي هذا الكون يا أكرم الأكرمين. اللهم زك نفوسنا فأنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بأن تعيد لهذه الأمة رشدها عبر شبابها وبناتها ورجالها ونسائها يا رب. يا رب أنت أكرم مسؤول، إذا يئس الناس فلا نيأس. يا رب إذا قنط الناس فلا نقنط. لنا في حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، ونوينا في هذا اليوم التأسي والاقتداء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تخيب رجاء كل فرد بيننا، أعطي كل واحد منا سؤله فيما يرضيك عنا، وحقق لكل واحد أمله يا أكرم الأكرمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استغفر الله يغفر لكم فيا فوز المستغفرين.